بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة. نحن مع الدرس 48 بعد 100 من دروس التعليقات على شرح الطحاويل لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ كامل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد. فمن نصوص الكتاب قوله تعالى عن الجنة: أعدت للمتقين.
لا احنا بدأنا والجنة والنار.
أحسن. والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر لما خلق له، والخير والشر مقدران على العباد. قال الشارح رحمه الله: وأما قوله إن الجنة والنار مخلوقتان، اتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، ولم يزل على ذلك أهل السنة حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية فأنكرت ذلك وقالت: بل ينشئهم الله يوم القيامة. وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله، وأنه ينبغي أن يفعل كذا ولا ينبغي له أن يفعل كذا، وقاسوه على خلقه في أفعالهم، فهم مشبهة في الأفعال، ودخل التجهم فيهم، فصاروا مع ذلك معطلة، وقالوا خلق الجنة قبل الجزاء عبث، لأنها تصير معطلة مددا متطاولة. فردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها للرب تعالى، وحرفوا النصوص عن مواضعها، وضلوا وبدعوا من خالف شريعتهم.
وضللوا
وبدعوا من خالف شريعتهم.
نعم، هذا سبقا علقنا عليه في آخر الدرس الماضي، وهو أن الطحاوي رحمه الله تعالى يقرر أن الجنة والنار موجودتان ومخلوقتان الآن، وأنهما لا تفنيان ولا تبيدان أبدا. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. المعتزلة ونحوهم قالوا لا، قالوا الجنة لم تخلق، وإنما يخلقها الله عز وجل يوم القيامة، وعللوا ذلك بتعليل عقلي، قاسوا الله عز وجل بخلقه كما سبق، وقالوا إن خلقها ووجودها من غير سكان ومن غير وجود أهلها عبث، والله منزه عن ذلك. وهذا كله دخول في أمر الله عز وجل وإرادته ومشيئته، كما أنه أيضا اعتراض على النصوص الصحيحة الثابتة التي تدل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن. والآن مع الدرس اليوم نبدأ به الأدلة على وجود الجنة والنار الآن. تفضل يا شيخ.
فمن نصوص الكتاب قوله تعالى عن الجنة: أعدت للمتقين، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، وعن النار: أعدت للكافرين، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. وقال تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى، ورأى عندها جنة المأوى، كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه في قصة الإسراء وفي آخره: ثم انطلق بي جبريل حتى أتى سدرة المنتهى، فغشيها ألوان لا أدري ما هي، قال: ثم دخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك.
نعم، هذه جملة من الأدلة. كلمة أعدت للمتقين وعن النار أعدت للكافرين دليل على أنها معدة ومجهزة وموجودة. وقوله تعالى إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، مرصادة يعني مرصودة لهم وهي موجودة، وهي مآب أي يرجعون إليها ويدخلونها. وكذلك أيضا قوله تعالى في القرآن ولقد رآه نزلة أخرى، يعني جبريل عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، وجاء مفسرا في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ورأى سدرة المنتهى وجنة المأوى. نعم يا شيخ.
وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة.
وهذا حديث صحيح رواه البشيخان وغيرهما، وهو في قبره يرى مقعده من الجنة ومقعده من النار. لاحظوا معي، فالمؤمن يقول هذا مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة. إذن هذا دليل على أن الإنسان حتى وهو في قبره يرى، وكيف يرى والجنة والنار لم تخلق بعد؟ هذا دليل صريح على ذلك. نعم.
وتقدم حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وفيه ينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، قال فيأتيه من روحها وطيبها.
نعم، وهذا صريح أيضا، لأن الميت المؤمن في قبره إذا صدق قال الله عز وجل فافرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، قال فيأتيه من روحها وطيبها، فهذا دليل على أن الجنة موجودة. نعم يا شيخ. تفضل.
شيخنا ايش يقول هذه الاحاديث؟
يردونها
في الصحيحين.
اي يردونها، هم لا يحتجون بالسنه اذا خالفت العقل، اذا اختلف العقل والنقل، وهذا معنى تقديم العقل والنقل عند المعتزله.
يردونها يعني تضعيفا لها ولا يقول لك؟
لا يردونها، يقول العقل يردها بس. وهذه الخطوره، كيف العقل البشري يرد الأحاديث الصحيحة التي بمجملها تصل حد التواتر؟ لو جمعنا هذه الأحاديث لوصلت حد التواتر أن الجنة موجودة، فنعوذ بالله من الخذلان. نعم.
وتقدم حديث أنس بمعنى حديث البراء. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت الحديث وفيه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت في مقامي هذا كل شيء وكل شيء وعدتم به حتى لقد رأيتني آخذ قطف
رأيتني رأيت مخاطب نعم يتكلم
حتى لقد رأيتني آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني أقدم، ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حتى رأيتموني تأخرت.
نعم، هذا في قصة الخسوف، هذا في قصة خسوف الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فخطب الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم وقال إنني في أثناء الصلاة رأيتموني تقدمت ورأيتموني تأخرت، وقرب إلي قطف من الجنة، وكذلك أن رأيت النار يحطم بعضها بعضا. فهذه مشاهدة عينية يخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كشفت له فيها الحجب عليه الصلاة والسلام، فدلت على أن الجنة والنار موجودتان. نعم.
وفي الصحيحين واللفظ للبخاري عن عبد الله بن عباس قال انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث وفيه فقالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت، فقال إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفضع، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا بما يا رسول الله؟ قال يكفرنا. قيل أيكفرنا بالله؟ قال يكفرنا العشير ويكفرنا الإحسان، لو أحسنت إلى أحدهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط.
وهذا تابع للحديث السابق في مسألة الخسوف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت الجنة تناولت عنقودا لو أصبتموه لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، لأن نعيم الجنة لا ينفد أبدا. قال رأيت النار لم أرى منظرا قط أفظع. قال ورأيت أكثر أهلها النساء، وهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أريها. وأنتم تعلمون أن من عذاب القبر ما يكون في الدنيا، ما يكون في الدنيا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت أكثر أهلها النساء، علله رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهن يكفرن العشير، وهي التي تقول ما رأيت تحسن إليها الدهر كله، فإذا رأت يوما سوءا أو منك شيئا قالت ما رأيت خيرا قط. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت أكثر أهلها النساء، هذا وعيد نثبته، ولا يجوز لأحد أن يرده ويزعم أن هذا تمييز بين الرجل والمرأة. نعم، الله عز وجل يأجر النساء والرجال سويا، لكن هذا خبر، وهذا الخبر فائدته إيمانية دعوية للنساء أن يتقين الله عز وجل ولا يكفرن العشير، بل عليها أن تصبر وأن تتقي الله عز وجل وأن تنصف من نفسها ومن زوجها وممن حولها. فالشاهد في هذا الحديث واضح جدا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت تناولت رأيت النار. نعم يا شيخ.
وفي صحيح مسلم من حديث أنس وأيم الذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا. قالوا وما رأيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رأيت الجنة والنار.
نعم، فهذا نص الحديث رأيت الجنة والنار، وهي التي قال فيها وأيم الذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا. فالرسول صلى الله عليه وسلم رأى عيانا الجنة والنار، فهذا خبر من الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. نعم.
وفي الموطأ والسنن من حديث كعب بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده يوم القيامة. وهذا صريح في دخول الروح الجنة قبل يوم القيامة.
نعم، طير يعلق في الجنة، صريح الدلالة على أن الجنة موجودة، والروح متى تخرج من صاحبها؟ إذا مات في الدنيا، وهي يعرج بها روح المؤمن يعرج بها إلى السماء وتكون في الجنة، كما في هذا الحديث وغيره من الأحاديث الصريحة. نعم.
وفي صحيح مسلم والسنن والمسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها، فرجع فقال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، فأمر بالجنة فحفت بالمكاره، فقال ارجع فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال فنظر إليها ثم رجع فقال وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. قال ثم أرسله إلى النار، قال اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضا، ثم رجع فقال وعزتك لا يدخلها أحد سمع بها، فأمر بها فحفت بالشهوات. ثم قال اذهب فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها، فذهب فنظر إليها فرجع فقال وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها. ونظائر ذلك في السنة كثيرة.
نعم، وهذا أيضا صريح. لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة وجرى هذا الحوار، وأرسله إلى النار وجرى هذا الحوار، فهذا دليل على وجود الجنة ووجود النار، وهذا الذي من أجله ساقه المؤلف رحمه الله تعالى. وفي ضمن هذا الحديث ما جاء من ابتلاء الله سبحانه وتعالى للعباد بأن حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. نعم يا شيخ.
وأما على قول من قال إن الجنة الموعود بها هي الجنة التي كان فيها آدم ثم أخرج منها، فالقول بوجودها الآن ظاهر، والخلاف في ذلك معروف.
نعم، هذه مسألة. الجنة الموعود بها هي الجنة التي كان فيها آدم ثم أخرج منها، الخلاف في الجنة التي دخلها آدم وأخرج منها خلاف معروف، وفيه قولان مشهوران. أحدهما أن الجنة التي أدخل ودخلها آدم ثم أخرج منها هي الجنة، وتكليفه فيها بأن لا يأكل من الشجرة، ثم عصيانه فيها، ثم إخراجه منها، هذا خاص ولا يتعارض مع ما جاء في الأدلة الصحيحة من أن أهل الجنة إذا كان يوم القيامة ودخلوا الجنة فإنهم لا يعصون الله وإنما يطيعون، وليست الجنة دار عمل وإنما هي دار ثواب، ويلهمون التسبيح كما يلهم النفس، وأنهم خالدون مخلدون لا يخرجون منها أبدا. هذا هو القول الأول، هو قول الجمهور أن الجنة التي دخلها آدم هي الجنة المعروفة وهي في السماء. القول الثاني أن الجنة التي دخلها آدم هي جنة من الجنان الدنيا، جنة من جنان الدنيا، وأنه دخلها وابتلي فيها وكلف فيها، لكن الراجح هو القول الأول، وهو الذي يدل عليه ظاهر النصوص، ظاهر النصوص من الكتاب والسنة، أن الجنة إذا أطلقت فالمقصود بها الجنة التي خلقها الله عز وجل. وأما الإشكال في مسألة التكليف أو نحو ذلك فهذا خاص، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة في ليلة المعراج وخرج منها، دخلت الجنة وخرج منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يقول قائل كيف يكون محمد صلى الله عليه وسلم دخل الجنة ثم خرج منها، وأنتم تقولون من دخل الجنة لا يخرج منها أبدا ولا يموت أبدا ونحو ذلك. فنقول هذا مثل ذاك، فيه بيان أن ما كان من أمر الدنيا ونحو ذلك فهو باق على حكمه الدنيوي، أما الأحكام في الخلود التي جاءت بها النصوص فهي متعلقة بالآخرة ودخول أهل الجنة الجنة. لكن على القول بأنها جنة من الجنان، على القول الثاني، لا أحد يقول إن الجنة التي وعد بها الناس هي هذه الجنة التي هي جنة من جنان الدنيا، وأن الجنة التي دخلها الرسول وأن الجنة التي جاءت في النصوص هي الجنة الدنيوية التي دخلها آدم وليست جنة الآخرة، لا أحد يقول بهذا القول. نعم يا شيخ.
وأما شبهة من قال إنها لم تخلق بعد، وهي أنها لو كانت مخلوقة الآن لوجب اضطرارا أن تفنى يوم القيامة وأن يهلك كل من فيها ويموت، لقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت. وقد روى الترمذي في جامعه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال هذا حديث حسن غريب. وفيه أيضا من حديث أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. قال: هذا حديث حسن صحيح. قالوا: فلو كانت مخلوقة مفروغا منها لم تكن قيعانا، ولم يكن لهذا الغراس معنى. قالوا: وكذا قوله تعالى عن امرأة فرعون إنها قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة.
نعم، هذا سياق من الشارع لعدة أسئلة وإشكالات حول القول بأن الجنة والنار مخلوقتان وموجودتان الآن. وهذا الاعتراض جاء في مسألتين، إحداهما الأدلة الدالة على أن الناس يفنون وأن الأشياء تفنى يوم القيامة، كل نفس ذائقة الموت، كل شيء هالك إلا وجهه. فقالوا هذا يدل على أنه لو كانت الجنة موجودة لفنيت مع من يفنى في الآخرة. الثاني ما جاء في بعض الأحاديث من أنها قيعان، حديث إبراهيم الخليل: من قال سبحان الله غرست له نخلة في الجنة، امرأة فرعون: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. فقالوا هذه الأدلة تدل على أن الجنة إلى الآن لم تبنى، وإنما تبنى من خلال أعمال العباد، فهذا دليل على أنها غير موجودة وغير مهيئة. هذه هي الاعتراضات، وسيأتي الجواب عليها. تفضل يا شيخ.
فالجواب: إنكم إن أردتم بقولكم إنها الآن معدومة بمنزلة النفخ في الصور وقيام الناس من القبور فهذا باطل، يرده ما تقدم من الأدلة وأمثالها مما لم يذكر. وإن أردتم أنها لم يكمل خلق جميع ما أعد الله فيها لأهلها، وأنها لا يزال الله يحدث فيها شيئا بعد شيء، وإذا دخلها المؤمنون أحدث الله فيها عند دخولهم أمورا أخر، فهذا حق لا يمكن رده، وأدلتكم هذه إنما تدل على هذا القدر.
نعم، هذا جواب الإشكال الثاني اللي هو الأحاديث بدأ به، وقال هذه الأحاديث، هذا خلاصة الجواب، هذه الأحاديث تدل على وجود الجنة والنار، هذه الأحاديث تدل على وجود الجنة والنار، لكن مقتضى هذه الأحاديث أنه لا يزال الله عز وجل يغرس فيها غرسة ويبني فيها لعباده المؤمنين، فهذا دليل على أن الجنة ليست معدومة العدم التام، وإنما هي صريحة، من كذا بنى الله له، غرس الله له. إبراهيم الخليل يقول: الجنة قيعان وغراسها كذا وكذا، فهذا دليل على أن الجنة ليست معدومة وعلى أنها موجودة. أما أن تدل على أن الله يكملها فنعم، وهذا من عظيم ما يمتن الله عز وجل به على عبده المؤمن، أن يأتيه الخبر والأدلة الصريحة إنه ترى بيتك في الجنة يمكن أن تغرس فيه وأن تبني فيه من خلال الأعمال الصالحات. فهذا من الأسباب العظيمة في أن يبادر العبد إلى الطاعة وإلى العمل الصالح، كما قالت امرأة فرعون وهي تتعرض للعذاب والنكال: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. إذن هذه الأحاديث صريحة في وجودها، وهي دالة على أن الجنة يكملها الله، كما أن الله عز وجل يوم القيامة قد يكملها ويكون من أعظم كمالاتها رؤية المؤمنين لربهم في الجنة. أسأل الله لا يحرمني وإياكم ووالدينا وأحبابنا وإخواننا جميعا. هذا هو الجواب الأول. طيب، يبقى الجواب عن الآية. نعم.
وأما احتجاجكم بقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، فأتيتم من سوء فهمكم معنى الآية، واحتجاجكم بها على عدم وجود الجنة والنار الآن نظير احتجاج إخوانكم بها على فنائهما وخرابهما وموت أهلهما، فلم توفقوا أنتم ولا إخوانكم لفهم معنى الآية، وإنما وفق لذلك أئمة الإسلام، فمن كلامهم أن المراد أن المراد كل شيء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك هالك، والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء، وكذلك العرش فإنه سقف الجنة. وقيل المراد إلا ملكه.
نعم إلا ملكه.
نعم أحسن. وقيل إلا ما أريد به وجهه. وقيل إن الله تعالى أنزل كل من عليها فان. فقالت الملائكة هلك أهل الأرض وطمعوا في البقاء، فأخبر تعالى عن أهل السماء والأرض أنهم يموتون، فقال كل شيء هالك إلا وجهه، لأنه حي لا يموت، فأيقنت الملائكة عند ذلك بالموت، وإنما قالوا ذلك توفيقا بينها وبين النصوص المحكمة الدالة على بقاء الجنة وعلى بقاء النار أيضا، على ما يذكر عن قريب إن شاء الله تعالى.
حسن. هذه الآية تحتاج إلى وقفة. قوله سبحانه وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه، الذي أورده المفسرون أحد معنيين اشتهر. المعنى الأول وهو الكثير عند المفسرين أن المقصود به إلا ما أريد به وجهه، أي كل عمل هالك لا يقبل إلا ما أريد به وجه الله عز وجل، وهذا معنى صحيح. الثاني وقد رواه أو نقله البخاري على الأصح عن مجاهد أن المعنى كل شيء هالك إلا ملكه، قال إلا وجهه، قال إلا ملكه، وظن بعض الناس أن هذا من التأويل، وأن مجاهد ينقل عنه البخاري أنه أول هذه الآية، وأن قوله وجهه يعني ملكه. فهل هذا من التأويل، وأن التأويل جاء في صحيح البخاري ونقله البخاري عن مجاهد، وأن السلف يؤولون؟ نقول كلا، ليس هذا من التأويل. أولا، التأويل هو صرف اللفظ من الاحتمال الراجح إلى الاحتمال لدليل وقرينة، وقوله وجهه وملكه ما بينهما تقارب في المعنى. ولهذا لما تسأل المعتزلة والأشاعرة إلا وجهه يقول لك إلا ذاته، يفسرها بأنها إلا ذاته، ويبقى وجه ربك يعني ذاته، فهم يفسرون الوجه بالذات، وهذا التفسير باطل، لكن له معنى لازم صحيح. أقول هذا التفسير ويبقى وجه ربك يعني يوقع وجه ربك كما يقول أهل السنة والجماعة، ولازمه لأن الصفة لها لازم أن الله عز وجل من باب أولى يبقى وتبقى ذاته. إذن كلام مجاهد ليس هنا التأويل اللي هو صرف اللفظ، وإنما هو من التفسير الذي هو الجمع بين النصوص. ولهذا ما المقصود بقوله إلا ملكه؟ قال فسر هذه الآية بقوله تعالى في الآية الأخرى أن الله يقول لمن الملك اليوم، أي أن الله عز وجل يوم القيامة يهلك الجميع ولا يبقى إلا رب العالمين، فيقول الله عز وجل لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، فلا يجيبه أحد، فيجيب نفسه بقوله لله الواحد القهار. انتبهوا معي يا مشايخ. إذن كل شيء هالك إلا وجهه كيف تفسرها؟ قال في قوله تعالى لمن الملك اليوم أن كل الناس يموتون ولا يبقى إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي يبقى هو الملك، ولهذا يقول الله عز وجل يوم القيامة لمن الملك اليوم. معي أنتم يا مشايخ ولا لا؟ فإذا هو ليس من التأويل، وإنما هو من تفسير النصوص بعضها ببعض. واضح يا مشايخ ولا لا؟ ها؟ طيب، فيه إشكال ولا شيء؟ ترى هذه من المسائل الدقيقة جدا، وكانت قد أشكلت عندي منذ سنوات طويلة، حتى نبهني إليها الشيخ الدكتور يوسف الحوشان في إحدى المناقشات، فإذا به يتحفني بهذه الفائدة. لما راجعها وجد أن تفسير مجاهد مربوط بقوله تعالى: لمن الملك اليوم، جزاه الله خيرا. فتبين بهذا أنه قول مجاهد إلا ملكه ليس من التأويل، لأن التأويل هو أن تصرف، هذا ليس صرفا، وإنما هذا تفسير الآية بالآية، يعني هو يجمع بين النصوص كما قلنا. وإلا فالمؤولة، ونكررها مرة أخرى، إذا قيل إلا وجهه أو يبقى وجه ربك يفسره بالذات ولا يفسره بالملك. لو قال له ما هو وجه، ما يقول وجهه يعني ملكه، هم لا يقولون بهذا القول. إذن قول مجاهد ليس من هذا الباب الذي قد يظن البعض أنه داخل في هذا الأمر. طيب، بعد بيان كل شيء هالك إلا وجهه، بقي قول ثالث في تفسير قوله، في تفسير الآية، أخذ وقال به العلماء رحمهم الله تعالى من خلال الجمع بين النصوص الواردة في الآخرة، وهو أن كل المقصود بالآية، أن المقصود بالآية كل شيء هالك ممن قد كتب الله عليهم الهلاك، فهؤلاء هم الذين يهلكون ويفنون. أما من لم يكتب له الهلاك فلم يرد، العرش لم يرد أنه يفنى، والكرسي لم يرد أنها تفنى، السماوات لا تفنى، وإنما الوارد يوم القيامة أنها تتشقق وتنفطر وتتناثر النجوم، لكن ما ورد أنها تفنى. حتى الأرض ما قال تفنى، وإنما يقال سيرت الجبال، أنتم معي ولا؟ وسجرت البحار، ما في إنه الله يفنيها مرة أخرى. وقد سبق أن أشرنا إلى هذه المسألة في مسألة البعث في الدروس السابقة، وليست بعيدة، إنه بعض الناس يظن أن البعث أن الله يفني هذا العالم من أوله إلى آخره إفناء تاما ثم يخلقه مرة أخرى، لم يرد، وإنما ورد يوم القيامة، ورد هلاك العباد وأن الله يبعثهم، لكن أيضا في أشياء لم يرد أنها تفنى، كما ذكرنا الأمثلة، ومنها الجنة والنار، ومنها الحور في الجنة، هل جاء أنها تموت؟ طبعا بعضهم قال الموت كتبه الله على كل مخلوق، كل يهلك، بعضهم قال لا، يهلك من كتب الله له الهلاك. فلذلك حتى لو قلنا إن الله كتب الهلاك على كل نفس فهذا بابه يتم، لكن لا يلزم منه الاحتجاج بالآية على أن الجنة والنار ليست مخلوقة، وأنه إذا جاء يوم القيامة تفنى الجنة والنار. فنحن نقول كما أن العرش لا يفنى والكرسي لا يفنى، فكذلك أيضا الجنة لا تفنى والنار لا تفنى، فهي موجودة وستبقى إلى يوم القيامة حتى يدخلها أهلها. واضح يا مشايخ؟ طيب تفضل. ايش بالذات الا وجهه يعني ذاته؟ ها، هذا مذهبهم. لا، السنه يثبتون الوجه لله، لكن من لازم الصفة؟ الذات. تعرفون الصفة لها كما قال ذكر الشيخ ابن عثيمين في قواعد المثلى، الصفة تدل لها ثلاث دلالات: مطابقة وتضمن ولزوم. فالوجه يلزم منه ذات الله عز وجل لزوما، لكن أهل السنة والجماعة أيضا يثبتون لله الوجه كما يليق بجلاله وعظمته. وين كل شيء هالك إلا وجه يعني إلا ذاته؟ ها؟ لا، هذا من التأويل، هذا من التأويل. وإن كان اللازم صحيح، مثل الذي يقول لك يؤول الرحمة ثم يقول والمطر رحمة ونعم الله على، نقول نعم المطر رحمة ونعم الله على العباد رحمة، لكن فعلك تأويل. يعني من لازم الصفة، من معنى الصفة قد يفهم منه المعنى الصحيح، لكن إنكار أن تقوم الصفة بالباري سبحانه وتعالى هذا هو المشكل. فالمعتزلة والأشاعرة المتأخرون وغيرهم، أما المتقدمون فيثبتون لله الوجه واليدين والعين نصا ويمنعون من تأويلها، لكن المتأخرون من الأشاعرة رجعوا مرة ثانية إلى المعتزلة. يعني أبو الحسن الأشعري رحمه الله نشأ على مذهب المعتزلة ثم تبرأ منهم وتركهم ورد عليه ورد عليهم، واستقام في آخر أمره في الإبانة على مذهب أهل السنة، وتلامذته الذين تتلمذوا عليه أيضا كانوا على طريقته في إثبات الوجه واليدين، الصفات الخبرية لا يؤولونها، في إثبات العلو، في إثبات الاستواء لا يؤولونه ويردون على المعتزلة. استمر هذا تلامذة الأشعري وتلامذة تلامذته، فلما جاء الجيل الثالث أو الرابع على عهد الإمام الجويني رجع مرة ثانية لمذهب المعتزلة، وأول الوجه واليدين والعين والاستواء ونحو ذلك. فللأسف المذهب الأشعري نشأ أبو الحسن رحمه الله على مذهب المعتزلة وخرج منه وقرب من أهل السنة جدا، وتلامذته قربوا من أهل السنة، لكن للأسف هذا الخط البياني رجع مرة ثانية إلى مذهب المعتزلة ودخلوا في الاعتزال، وصار الإمام الجويني والأشاعرة المتأخرون يقررون في هذه المسائل ما يقرره المعتزلة الذين رد عليهم الأشعري، بل وتبرأ وخرج ورجع الرجوع المشهور من أجل ذلك. وللأسف ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري. فأنا أقول انتسابكم لأبي الحسن الأشعري للأسف في غالبه انتساب له أيام ما كان معتزليا، أما بعد رجوعه إلى أهل السنة فكلا والله نسبتكم وانتسابكم إليه ليس بصحيح. فهذا الخبط في المذهب الأشعري عند الأشاعرة المتأخرين هو تخبط، ولهذا ثلاثة من أعلام الأشاعرة خبطوا المذهب الأشعري: الجويني نقلهم إلى المعتزلة، أبو حامد الغزالي نقلهم إلى التصوف مع التمشعر، الفخر الرازي نقلهم إلى الفلسفة، وصارت كتب الأشاعرة المتأخرين ثلاثة أرباعها فلسفة ومقدمات كلامية وفلسفية ورياضية، شيء لا أحد يتصوره. وأشهر كتاب في مذهب الأشاعرة اسمه المواقف للإيجي، شرحه الشراح ووضعوا عليه الحواشي وطبع في مصر بثمانية مجلدات، ثمانية مجلدات كبار، الكتاب مع حواشي، اسمه شرح المواقف للإيجي، شرح المواقف للإيجي. هذه شروح وتعليقات 8 مجلدات. ماذا أقصد من هذا الكلام؟ 7 منها مقدمات فلسفية، 8 يبدأ في موضوع الإلهيات اللي هي على المذهب الأشعري. يعني 7 أنا أتحدى أحد يقرأها ويفهمها، كلها فيها من التخبيط يعني الذي انتهى. وإذا جئت إلى الجزء 8 يبدأ ما يسمونه بموضوع الإلهيات اللي هو التوحيد، وأقصد به الربوبيات ثم الصفات ثم كذا ثم كذا، ثم ينتهون إلى الإمامة والصحابة وغير ذلك. أين الإيمان؟ أين العقيدة؟ أين التوحيد؟ أين هذا كله فلسفة في فلسفة. تفضل يا شيخ. الذي يظهر هو كل شيء كتب الله عليه الهلاك، كل شيء هالك يعني كتب الله عليه الهلاك. نعم. أما كل شيء باطل إلا ما أريد به وجه الله، ما أريد به وجه الله، فهو من لازم الآية والمعنى صحيح، فهو من لازم معنى الآية والمعنى صحيح، لا خلاف عليه أنه كل شيء لا قيمة له عند رب العالمين إلا ما أريد به وجه الله عز وجل. لا بس نص عليه السلف، نص عليه السلف، التفسير الإشاري هو الذي لم يرد عن السلف. نعم.
وقوله
ها قول مجاهد من باب تفسير النص بالنص، ما في مانع، بس نحن أردنا أن ندفع فهما فاسدا ربما يظنه البعض أن مجاهد يؤول. نعم يا شيخ تفضل. هذا مذهب المؤولة يا شيخ عمر، هذا مذهب المؤولة، هذا مذهب يا أبا عمر، هذا مذهب المؤولة، وليس هو مما تعرفه العرب. الذي تعرفه العرب أنها تفرق بين الوجه وغيره، العرب تفرق، إذا قيل إلا وجهه تعرف أنه الوجه له دلالة، أليس كذلك؟ الوجه له دلالة فتعرفه العرب. أحسنت. نعم يا شيخ.
وقوله لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، هذا قول جمهور الأئمة من السلف والخلف، وقال ببقاء الجنة وفناء النار جماعة منهم من السلف والخلف، والقولان مذكوران في كثير من كتب التفسير وغيرها. وقال بفناء الجنة والنار الجهم بن صفوان إمام المعطلة، وليس له سلف قط، لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان، ولا من أئمة المسلمين، ولا من أهل السنة، وأنكره عليه عامة أهل السنة وكفروه به وصاحوا به وبأتباعه من أقطار الأرض، وهذا قاله لأصله الفاسد الذي اعتقده، وهو امتناع وجود ما لا يتناهى من الحوادث، وهو عمدة أهل الكلام المذموم الذي استدلوا بها على حدوث الأجسام وحدوث ما لم يخلو من الحوادث، وجعلوا ذلك عمدتهم في حدوث العالم. فرأى الجهم أن ما يمنع من حوادث، أن ما يمنع من حوادث لا أول لها في الماضي يمنعه في المستقبل، فدوام الفعل عنده على الرب في المستقبل ممتنع كما هو ممتنع عنده عليه في الماضي.
نعم. قول الطحاوي لا تفنيان ولا تبيدان أبدا، هذا هو قول أهل السنة وأتباع الأنبياء، أن الجنة والنار لا تفنيان ولا تبيدان أبدا أبدا. وما أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى من إشارة هي نقل عن ابن القيم من أن القول بفناء النار هو قول لبعض السلف، هو قول مرجوح، ونسبته إلى السلف يحتاج إلى تحقيق في المرويات في هذا الباب كما سيأتي. ولهذا المتقرر المقطوع به من الأدلة هو بقاء الجنة وبقاء النار أبدا أبدا، وهذا هو الذي دلت عليه الأدلة وستأتي إن شاء الله تعالى. فما نسب إلى بعض السلف ونقله ابن القيم وذكر أن شيخه ابن تيمية رحمه الله تعالى أيضا ذكره، كل هذا لا يدل دلالة صريحة على أن مذهب السلف أو أن قولا قويا عند بعض السلف، وإنما هي إشارات ومرويات. والأئمة رحمهم الله تعالى تكلموا في هذه المرويات، لأن هذه المرويات منها ما هو ضعيف فلا دلالة فيه، ومنها ما هو صحيح لكن مفسر على أن المقصود به فناء نار أهل المعاصي، وهذا هو الذي يتفق مع مذهب أهل السنة، أن الذي يفنى هو عذاب ونار أهل المعاصي من أهل التوحيد، لأنهم لا يخلدون فيها أبدا. أما القول بأن النار تفنى ولا وتبقى ولا يبقى فيها شيء، هذا لم يصح بشكل صريح عن أحد من السلف، وإنما جاء روايات فيها كلام ربما تكون صريحة لكن فيها كلام. ولهذا نقول المروي عن السلف فيما يظن أن ظاهره الإشارة إلى فناء النار مفسر بإيش؟ ها؟ بثلاثة أوجه. أحدها ما هو صريح في فناء النار أو خروج أهلها لكن غير صحيح الدلالة، غير صحيح الإسناد، هو صريح لكن لا يصح. اثنين، ما هو صحيح لكن لا يدل على فناء النار وإنما يدل على فناء نار الموحدين، فناء نار الموحدين. نعم يا شيخ.
وأبو الهذيل
لا، بقي الكلام. فما أشار إليه هنا فهذا هو المذهب. أما القول بفناء الجنة فهذا لم يقل به أحد، يعني لم يقل به أحد ينتسب إلى الإسلام، إنما الكلام على فناء النار، وفيه ما فيه من الخلاف الذي ذكرتم، والقول الراجح والصحيح والذي تدل الأدلة القاطعة وعليه الجماهير من الأئمة رحمهم الله تعالى، فهو أن النار أيضا لا تفنى ولا تبيد أبدا. ماشي يا مشايخ؟ طيب، مقالة فناء الجنة والنار أكثر من اشتهرت عنه الجهم بن صفوان، وقد شرح المؤلف رحمه الله تعالى هنا أن الجهم صاحب مقالات كبرى، ولهذا كفر السلف رحمهم الله تعالى الجهمية، ومن ذلك تعطيل الله عن أسمائه وصفاته، ومن ذلك القول بالجبر، ومن ذلك القول بالإرجاء وأن الإيمان هو المعرفة، ومنه القول بفناء الجنة والنار. لكن لماذا قال الجهم بن صفوان بفناء الجنة والنار؟ ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع كثيرة من كتبه، وذكر ابن القيم، وذكر الشارح هنا أن قول الجهم بفناء الجنة والنار مبني على مسألة تسلسل الحوادث، لأن المتكلمين من المعتزلة ومن غيرهم قالوا الحوادث يعني مخلوقات الله لها مبتدأ، قالوا أي المتكلمون لها مبتدأ لكن في المستقبل، هذا في الماضي، لكن في المستقبل هي باقية ودائمة وليس لها منتهى. وطبعا هذا نوافقهم عليه أنها ليس لها منتهى، لكن في الماضي الحوادث لها مبتدأ. يقول العلماء فمنعوا التسلسل في الماضي وإيش أجازوه في المستقبل. جاء الجهم بن صفوان الضال المبتدع بإيش قال؟ قال إذا كان الحوادث لها مبتدأ فالحوادث لها منتهى، وعليه فالقول بأن الجنة والنار باقيتان أبد الآباد غير صحيح، وإنما تفنى الجنة والنار، وهذه من البدع المغلظة التي قال بها هذا الضال. وعليه فكأنه يلزم المتكلمين في أن مذهبكم إذا كان يمنع قيام الصفات الفعلية وآثارها من الحوادث بالله في الزمن الماضي وليس لها وليس لها بداية، إذا كنتم تمنعون من ذلك وتقولون الحوادث لابد لها من بداية، يقول الجهم فيلزمكم أن يكون لها نهاية. وعليه فالتسلسل في الآثار والحوادث فيه ثلاثة أقوال. القول الأول الجهمية، فهؤلاء يمنعونها في الماضي وفي المستقبل. القول الثاني أهل الكلام من المعتزلة والأشعرية، فهؤلاء يمنعون التسلسل في الماضي ويجوزونه في المستقبل. القول الثالث قول أهل السنة والجماعة. وهؤلاء يجوزون التسلسل في الماضي كما أنه جائز في المستقبل. فكما أن الله عز وجل يديم الجنة والنار كذلك أيضا في الماضي لم يزل الله يفعل ويخلق ولا حد لذلك، وكل ما سوى الله عز وجل فهو حادث مخلوق كائن بعد أن لم يكن، وما يقوله الفلاسفة باطل، لأن الفلاسفة يقولون بقدم العالم ويقولون إن الله موجب وإنه تقارنه علم تقارن العلة معلولها، وهذا كله من الإلحاد والكفر بالله وإنكار الربوبية. طيب بعده يا شيخ.
وأبو الهذيل العلاف شيخ المعتزلة وافقه على هذا الأصل، لكن قال إن هذا يقتضي فناء الحركات، فقال بفناء حركات أهل الجنة والنار حتى يصيروا في سكون دائم لا يقدر أحد منهم على حركة. وقد تقدم الإشارة إلى اختلاف الناس في تسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل، وهي مسألة دوام فاعلية الرب تعالى، وهو لم يزل ربا قادرا فعالا لما يريد، فإنه لم يزل حيا عليما قديرا، ومن المحال أن يكون الفعل ممتنعا عليه لذاته ثم ينقلب فيصير متمكنا ممكنا لذاته من غير تجدد شيء، وليس للأول حد محدود حتى يصير الفعل ممكنا له عند ذلك الحد ويكون قبله ممتنعا عليه. فهذا القول تصوره كاف في الجزم بفساده.
هنا مسألتان، الأولى مذهب أبي الهذيل العلاف، فهذا الذي قال بفناء حركات أهل الجنة والنار، يعني يأتي لحظة تسكن فيها حركات أهل الجنة والنار أبد الآباد، فهذا كله يعني ضلالة وليس عليه دليل، وإنما هو أخذ من الجهم بن صفوان. لكن الجهم بن صفوان قال بالفناء التام، وأبو الهذيل قال بهذا القول الغريب العجيب، وهو أنه تفنى حركات أهل الجنة والنار، يعني يأتي على أهل الجنة لحظة تتوقف الحركة، هذا واقف وهذا جالس وهذا يأكل وهذا كذا وهكذا، وتتقفون ويبقون على ذلك أبد الآباد، وكذلك أهل النار. هذا كله كما قال ابن القيم هذا مجون، هذا سخف، يعني هذا مذهب سخيف نعم. أما المسألة الثانية التي أشار إليها المؤلف رحمه الله تعالى فهي مسألة عظيمة، ألا وهي الإشارة إلى اختلاف الناس في تسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل، وهي دوام هذه الأسطر الأربعة والخمسة. هذه تلخص لكم القضية وأنا أحب أن تتأملوها، وهي مسألة دوام فاعلية الرب تعالى، دوام الفاعلية. الله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الفعال لما يريد. هل هذا له وقت محدد؟ قال لك هذا دائم، كما أنه في المستقبل فعال لما يريد. ماشي هذا؟ بعدين يقول المؤلف وهو لم يزل ربا قادرا فعالا لما يريد، فإنه لم يزل حيا عليما قديرا، أي أنه موصوف بصفات الذات وصفات الفعل. لم يزل حيا عليما قديرا، ولم يزل أيضا قادرا فعالا لما يريد. فهل يليق بأحد أن يقول إن الله جاء ومر عليه وقت لا يستطيع أن يفعل؟ هذا لا يقول به أحد. بعدين شوف كيف ينقض مذهب المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم، يقول ومن المحال أن يكون الفعل ممتنعا عليه لذاته ثم ينقلب فيصير ممكنا لذاته من غير تجدد شيء. انتبهتم معي؟ لا إرادة ولا غيرها، كيف لا يتجدد شيء؟ كيف ينقلب الفعل ويصير الله فاعلا بعد أن لم يكن فاعلا؟ هذا لا يكون. ولهذا المذهب الكلامي المعتزلي الأشعري خطير. ليه؟ لأنه يقول لا بد للمخلوقات من مبتدأ. طيب وقبل ذلك؟ يقول لك لا، الله لم يكن فاعلا، كيف يكون معطل؟ يعني مهما قدرت بدء المخلوقات بمئات أو ملايين السنين، بملايين السنين أو غيرها أو أقل أو أكثر، مقتضى هذا أن الله قبل بدء الخلق كان معطلا لا يستطيع أن يفعل. طيب لماذا؟ ما الذي جعل الفعل ممكنا ولم يكن قبل ذلك ممكنا؟ هذا كلام غليظ لا يليق بالباري وما له من كمال الصفات. ولهذا قال وليس للأول، لما تقول الزمن الأول، حد محدود حتى يصير الفعل ممكنا له عند ذلك الحد ويكون قبله ممتنعا عليه. فهذا القول تصوره كاف في الجزم بفساده. فهمتم هذا؟ إذن مذهب المتكلمين خطورة أين؟ خطورة أنهم يقولون إن الله عز وجل ابتدأ الحوادث أو الحوادث بدأت وقبل لم يكن الله فاعلا ولا خالقا وليست الحوادث موجودة. نقول لهم كيف تلزمون رب العالمين؟ كيف يكون الله معطلا في الزمن الماضي إلى ما لا نهاية لا يستطيع أن يفعل ثم ابتدأ الفعل؟ أهل السنة والجماعة يقولون لم يزل موصوفا بالكمال، لم يزل يفعل، لكن يفعل بمشيئته وإرادته. هل للحوادث مبتدأ؟ نقول لا، لكماله في أفعاله لا نقول لها مبتدأ، وإنما لم يزل فعالا لما يريد. أرجو أن تكون الصورة واضحة. هذه خلاصة الخلاف في المسألة وعلاقة المسألة بفناء النار وفناء الجنة التي يقول بها الجهمية، علاقتها بمسألة تسلسل الحوادث. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.